بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب سقاية الحاج،
أي ما حكمها وما هو المشروع فيها، ومتى سنة هذه المسألة، وجدت هذه المكرمة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له.
يعني كأن هذا أصل مشروعية وجواز سقاية الحجاج من بئر زمزم والاستعداد لذلك، حيث أصبحت من الأعمال التي أكرم الله بها بنو هاشم، تولوا هذه المهام كالحجابة والسقاية والسدانة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حيث أذن للعباس بعد أن تولى أمر السقاية أن يبيت في مكة ليالي أيام منن، مع أن المطلوب من الحجاج أن يبيتوا في منى، فأذن له، وموجب الإذن أنه يهيئ للحجاج السقايا، يجمع لهم ماء زمزم ويضعوه في حياضهم، في حياض للحجاج يشربون منه متى قدموا للطواف ببيت الله في هذه الأيام. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن له ولم يأمره بترك المبيت بمنى بفدية، دل ذلك على أن هذا من الأمور المرخص فيها، وأنه لا بأس بالمبيت بمنى من أجل القيام بمصالح الحجيج وبمصالح الحجاج عندما يكونون في منى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى،
أي جاء إلى مكان تجمع مياه زمزم ليشرب، لأن هذا من الأمور الجائزة بل المندوب إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال
لأن من أعمال السقاية أنهم كانوا إذا جاءوا بماء زمزم ألقوا فيه من زبيب الزبيب الذي يزرع في الطائف ليحلو الماء فيصير شرابا، وهذا زيادة في إكرام الحجيج في السقاية. وحيث إن إلقاء الزبيب في حياض ماء زمزم ومرسه ليتحلل في الماء وليغير من طعم زمزم كان من مهمة السقاية. وحيث إن الناس يشربون ويمرسون الزبيبة أراد العباس رضي الله عنه هو وأهل بيته أن يعنوا بسقاية الحاج، ويخص بعض الحجاج ممن يستوجب ويستحق ذلك فيصنعون لهم شرابا خاصا، فإن قدم أحدهم ليشرب وليستسقي خصوه بشيء من ذلك. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ببيت الله أراد أن يشرب من سقاية الحجاج، فأراد العباس رضي الله عنه أن يخصه بنوع من السقاية لم تكدره أيدي الشاربين وأيدي المستسقين، فأرسل ابنه الفضل إلى أمه أن تأتيه بشراب خاص يشربه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لتواضعه صلى الله عليه وسلم، ولعله لحاجته إلى الشراب، لم ينتظر وقال أسقني يعني مما هو متيسر، كما جاء في قصة هذا الخبر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح.
يعني جلبهم الماء من البئر وتهيئته للناس يشربون، هذا من الأعمال الصالحة. وإن لم تكن من سنن الحج، وإن لم تكن من النسك، لكنها مما يعين على أداء النسك، ومما ييسر الحجاج الطواف والسعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه.
نعم،
يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
يعني
تعالى:
يعني يفعل ذلك مشاركة للسقاة الذين يسقون الحجيجة، لكنه ما فعل ذلك حتى لا يظن الناس أن سقاية الحاج من أعمال النسك، ويحرصون على أدائها مما يغلب العباس وبنيه في هذه المزية وفي هذه الخصوصية التي اتخذوها لأنفسهم رعاية للحجاج ومساهمة للحجاج وتيسيرا لهم للحصول على ماء زمزم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله: باب سقاية الحاج. قال الفاكهي: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا الحسن بن محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال سقاية الحاج زمزم،
يعني أن ييسروا لهم الماء ليشربوا من ماء زمزم. نعم.
وقال الأزرقي كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة.
والروايا جمع راوية، وهي القربة الكبيرة. نعم.
كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده ثم عبد المطلب. فلما حفر زمزم كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس. قال ابن إسحاق لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة،
لأن هي معظم الوظائف التي كان يقوم بها أهل مكة والقرشيون خاصة خدمة للحجيج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كان إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة والبقية للأخوين، ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد. ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهي بيده،
يعني وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
قال فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس. وروى الفاكهي من طريق الشعبي قال تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية، إلى قوله حتى يأتي الله بأمره. قال حتى تفتح مكة،
يعني وهذه من أعمال أعطيت لي هذا النفر من قريش إلى أن تفتح مكة ويصير أمرها للمسلمين ولأئمة المسلمين، فإن شاءوا أقروها لمن تولاها من قبل، وإن شاءوا جعلوها في من له القيام بها وبمصالحها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة أشهد لرأيت أباه يقوم عليها، وأن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة. قال
والعباس يقوم بالسقيا. نعم.
قال فكف علي عن السقاية. ومن طريق ابن جريج قال قال العباس يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون،
يعني أعطيتكم ما فيه ثقل وما فيه شغل لكم، ولعل هذا يكفيكم ولا موجب لأن أعطيكم شيئا آخر، لعلكم تتطلعون إلى ما في أيدي الناس بسببه. نعم، وهو الحجابة. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال: إنما أعطيتكم ما ترزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون. الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي.
أترزؤون، نعم.
والثاني بفتح أوله وضم الزاي.
أترزؤون، نعم.
أي أعطيتكم ما ينقصكم، لا ما تنقصون به الناس.
لا ما تنقصون به الناس، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس.
وروضنا السقاية فيها مشقة وفيها استعداد وفيها تهيئة وفيها توفير للمال، توفير للماء، كل هذا فيه ما ينقص من أموالهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى الطبراني والفاكهي حديث السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك.
قال: ثم ذكر البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في الإذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منا، وسيأتي الكلام عليه في أواخر صفة الحج. ثانيهما حديث ابن عباس في قصة شربه صلى الله عليه وسلم من شراب السقاية
الذي كانوا يعدونه للعامة والخاصة. نعم.
قوله: حدثنا إسحاق هو الواسطي، وقد مضى هذا الإسناد بعينه في أول الباب الذي قبله. قوله: فاستسقى، أي طلب الشرب. والفضل هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي والدة عبد الله أيضا. قوله: إنهم يجعلون أيديهم فيه، في رواية الطبراني من طريق يزيد بن أبي زياد عن عكرمة في هذا الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث.
قد مرث، نعم، أو مرث يعني قد خلط و بالزبيب، يعني الماء ماء زمزم خلط بالزبيب، فيقال هذا مرس ومرس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أن العباس قال له: إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا؟ قال: لا، ولكن اسقني مما يشرب منه الناس.
قوله: هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: قال اسقني، زاد أبو علي بن السكن في روايته: فناوله العباس الدلو. قوله: فشرب منه، في رواية يزيد المذكورة: فأتى به فذاقه فقطب، أو فقطب.
قطب، يعني لأن الماء الذي مرس بالعنب اشتد، يعني كان حامضا، فلما شرب منه كأنه قطب، يعني لم يستسغه، ولذلك اكتفى بما شرب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فأتى به فذاقه فقطب، ثم دعا بماء فكسره.
قال: أي صب ماء زيادة على ما هو في الدلو حتى يعني أصبح سائغا في شرابه. نعم.
قال: وتقطيبه إنما كان لحموضته، وكسره بالماء ليهون عليه شربه.
نعم.
وعرف بهذا جنس المطلوب شرب، جنس المطلوب شربه الذاك،
يعني وهو الماء يعني الأقرب إلى طبيعته دون أن يخلط بما هو يزيده حموضة أو يزيده شدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أخرج مسلم من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسا مع ابن عباس فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: أحسنتم، كذا فاصنعوا.
فهذا دليل على أن الأولى أن تكون السقاية من ماء زمزم، إلا إذا وجد أن في تحسين هذا الماء بأن يضاف إليه شيء من العنب ليحلو أو غير العنب من الأشياء التي تزيده حلاوة، فيكون ذلك لا بأس به.
أحسن الله إليكم. ذكر في الحاشية عند قوله فأتيناه بإناء من نبيذ، قال: النبيذ كل شراب نبذ،
يعني
سواء
يطلع في يدخل فيه أو يضاف إليه شيء من الزبيب وغير ذلك. نعم.
قال: كل شراب نبذ، سواء تعجلوا شربه وهو حلو قبل أن يتخمر وهو الأكثر وهو المراد هنا، أو تركوه حتى يتخمر، وكل ذلك يسمى عندهم نبيذا. ذكره ابن باز رحمه الله.
هذا تفسير لمعنى النبيذ، أنه لا يبلغ درجة السكر، قد يزيد حموضة وقد يزيد حلاوة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله لولا أن تغلبوا بضم أوله على البناء للمجهول. قال الداودي: أي إنكم لا تتركوني أستقي، ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا.
نعم، لأنه لما شارك لو شاركهم جعلها الناس سنة يشاركون فيغلب من اختصوا بسقاية الحجاج. نعم.
قال كذا قال، وقال غيره معناه لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي. وقيل
يعني بأنه عندما يشارك في سقيا الحجاج يعني يجبد الماء بالدلو من البئر، فيظن من بلغه ذلك أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحرص على أدائها، حتى إنهم لا يمكنون بني العباس من أداء ما ألزموا أنفسهم به من سقيا الحجيج. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقيل معناه لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرمة، والذي يظهر أن معناه لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت.
خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا عمل صالح.
قال: ويؤيد هذا ما أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. واستدل بهذا على أن سقاية الحاج خاصة ببني العباس، وأما الرخصة في المبيت ففيها أقوال للعلماء هي أوجه للشافعية، أصحها لا يختص بهم ولا بسقايتهم.
إن من له مصلحة أو يقيم مصلحة للحجيج في أيام منى له أن يترخص من المبيت في منى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به الخطابي على أن أفعاله للوجوب وفيه نظر. وقال ابن بزيزة: أراد بقوله لولا أن تغلبوا أراد قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها. واستدل به على أن الذي أرصد للمصالح العامة لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على آله تناوله.
نعم،
لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنير في الحاشية: يحمل الأمر في مثل هذا على أنها مرصدة للنفع العام، فتكون للغني في معنى الهدية وللفقير صدقة. قال: وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير، ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه.
نعم، أما الأولى فإن النبي طلب منهم أن يسقوه، وأما الثانية فإنه لما عرض عليه أن يأتوه بسقاء خاص حيث أمر العباس ابنه الفضل أن يأتيه بسقاء من عند أمه قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان استعجل في أن يشرب مما هو متوفر. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن رده لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس، وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات.
نعم، لأنه لما جاء له بهذه السقاية شرب منها فقطب، فتقطيبه صلى الله عليه وسلم مشعر بكراهيته لشرب هذا النبيذ الذي قد ازداد حموضة، لكنه لم يأمر يعني بغير ذلك، لم يأمر برفضه أو رده، وإنما أمر أن يضاف إليه شيء من ماء زمزم حتى تذهب حموضته ويستسيغ شربه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير في الحاشية: وفيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله صلى الله عليه وسلم من الشراب الذي غمست فيه الأيدي. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في زمزم.
فكأنه حمل هذا الباب الذي تكلم فيه بما أعد من السقاية التي لا تقتصر على زمزم بل تخالط غيره، كما هو أمر المرسي بالزبيب، وكما هو حال الماء الذي ازدادت واشتدت حموضته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل.
هذا الحديث أورده في هذا الموضوع في هذا الموضع بمناسبة إظهار فضل ماء زمزم، وأنه ماء الله سبحانه وتعالى اختص به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث غسل به صدره ليذهب عنه يعني حظ الشيطان. وهذا الحديث إنما ذكر في ليلة الإسراء، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يشير بهذه المناسبة إلى بيان فضل ماء زمزم، وأنه ينبغي للإنسان أن يتيحت له فرصة الشرب والاغتسال من ماء زمزم، فهذا فعله خير إن شاء الله وليس له علاقة بالمناسك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير،
كان يسبب شربه وهو قائم أنه كان على البعير. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب ما جاء في زمزم، كأنه لم يثبت عنده في فضلها حديث على شرطه صريحا، وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر أنها طعام طعم. زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم قال وشفاء سقم،
فهذا دليل على فضلها وعلى مكانتها التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لما لم تكن على شرطه يعني في التصحيح لم يخرج هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال ماء زمزم لما شرب له رجاله موثقون، إلا أنه اختلف في إرساله ووصله وإرساله أصح.
يعني بعد الحديث جاء مرسلا وكأنه يرى أن المرسل أصح من المسند. نعم.
قال وله شاهد من حديث جابر وهو أشهر منه، أخرجه الشافعي وابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله ابن المؤمل أو ابن المؤمل المكي، فذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي من طريق إبراهيم بن طهمان ومن طريق حمزة الزيات كلاهما عن أبي الزبير بن سعيد عن جابر. قال ووقع في فوائد ابن المقري من طريق سويد بن سعيد عن ابن المبارك عن ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر، وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح، وهو كما قال من حيث الرجال، إلا أن سويدا وإن أخرج له مسلم فإنه خلط وطعنوا فيه وقد شذ بإسناده. والمحفوظ عن ابن المبارك عن ابن المؤمل، وقد جمعت في ذلك جزءا والله أعلم.
هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا اجتهاده وتتبعه في رواية هذا الخبر، حيث انتهى إلى أن الحديث ثابت، لكنه لما لم يكن على شرط البخاري لم يخرجه، وهو على شرط مسلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد سميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها. نقل عن ابن هشام، وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس 50 ونحوهم،
يعني إذا اجتمع 50 شخصا يقال لهم زمزم. نعم.
قال: وعن مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض
الذي كان بموجبه شق لزمزم هذا السبيل من قبل جبريل عليه السلام، يوم أن وفر ماء زمزم لهاجر أم إسماعيل عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه، وقيل لحركتها، قاله الحربي، وقيل لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينا وشمالا، وستأتي قصتها في شأن إسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء، وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى. قوله: وقال عبدان: سيأتي في أحاديث الأنبياء، أتم منه بلفظ وقال لي عبدان، وأورده هنا مختصرا، وقد وصله الجوزقي بتمامه عن الدغول عن محمد بن الليث عن عبدان بطوله، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. والمقصود منه هنا قوله: ثم غسله بماء زمزم. قوله: حدثنا محمد، في رواية أبي ذر هو ابن سلام، والفزاري هو مروان بن معاوية، وغلط من قال هو أبو إسحاق، وعاصم هو ابن سليمان الأحول. قال ابن بطال وغيره: أراد البخاري أن الشرب من ماء زمزم من سنن الحج. وفي المصنف عن طاووس قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج. وعن عطاء قال: لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته،
يعني زيادة في الحلاوة التي يضيفونها من خلال الزبيب إلى ماء زمزم. نعم.
قال: وعن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج، فكأنه لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، لأنه كان كثير الاتباع للآثار، أو خشي أن يظن الناس أن ذلك من تمام الحج كما نقل عن طاووس.
وهو من الأمور الجائزة وليست من سنن الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير، عند ابن ماجه من هذا الوجه قال عاصم: فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل، أي ما شرب قائما، لأنه كان حينئذ راكبا. انتهى.
يعني لما جيء له بالماء وهو راكب شرب وهو على بعيره، فقيل إنه شرب قائما. نعم.
قال: وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أناخ فصلى ركعتين، فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائما لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي
لأنه نهي عن الشرب قائما. نعم.
قال لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل على بيان الجواز. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب طواف القارن،
يعني ما حكمه وما مشروعيته وكيف يؤديه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
وهذا كما مر بنا إنه محمول على طواف القدوم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت.
وهذا في زمن الحديبية.
قال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
نعم.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول،
يعني الطواف الذي طافه بعد أن عاد أو بعد أن نزل من عرفة. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث طاف طوافا واحدا العمرة والحج. نعم.
هل هذا طواف القدوم يسأل سائل؟
لا، طواف القدوم الذي هو سنة الذي يكون مع الرمل، لكن طواف الحج الذي يكون بعد الرجوع من عرفة، طواف العمرة والحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب طواف القارن، أي هل يكتفي بطواف واحد أو لا بد من طوافين؟ أورد فيه حديث عائشة في حجة الوداع وفيه وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا
بعد الحج. نعم. بعد عرفة.
وحديث ابن عمر في حجة عام، في حجة عام نزل الحجاج بابن الزبير أورده من وجهين، في كل منهما أنه جمع بين الحج والعمرة، أهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها الحج
فكان قارنا،
وطاف لهما طوافا واحدا كما في الطريق الأولى،
هو الذي بعد عرفة. نعم.
وفي الطريق الثانية ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وفي هذه الرواية رفع احتمال قد يؤخذ من الرواية الأولى أن المراد بقوله طوافا واحدا أي طاف لكل منهما طوافا يشبه الطواف الذي للآخر،
يعني للعمرة طواف وللحج طواف.
قال والحديثان ظاهران في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد.
نعم.
وقد رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر أصرح من سياق حديثي الباب في الرفع، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد. قال وعله الطحاوي بأن الدرى وردي أخطأ فيه، وأن الصواب أنه موقوف، وتمسك في تخطئته بما رواه أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد عن نافع نحو سياق ما في الباب من أن ذلك وقع لابن عمر، وأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا أنه روى هذا اللفظ على عن النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني على أنه موقوف وليس بمرفوع. نعم.
قال انتهى. وهو تعليل مردود، فالدرى وردي صدوق وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره، فلا مانع من أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين. قال واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. وقال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة.
نعم.
وأما السعي مرتين فلم يثبت،
بل هو سعي واحد عقب طواف الإفاضة. نعم.
وقال ابن حزم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلا. شيخنا الكريم، يعني ليس هناك فرق بين المفرد والقارن في الطواف والسعي؟
لا، القارن والأصل أن عليه طوافين وسعيين، لكن له أن يجمعهما عندما يقدم إلى مكة ويتوجه إلى عرفة، إذا عاد من عرفة طاف طواف العمرة والحج، ويسقط عنه طواف القدوم، فيكفيه طواف واحد. لكن لو قدم وبدأ بالطواف فيكون طوافه طواف قدوم، ولذلك يشرع له الرمل فيه حتى إذا عاد من عرفة طاف طواف الحج والعمرة، طواف الإفاضة وطواف العمرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين.
هذا ما روي يعني عن علي عن طريق الحنفية، لكن هل هو مطابق لما جاء في عمرته وحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قارن أو لا؟ لأن عليا ثبت أنه لما حج وكان قد نوى أن يحج بنية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما قدم مكة أمره أن يستمر في إحرامه وأشركه في هديه، فأدوا طوافا واحدا وسعيا واحدا لكل من الحج والعمرة. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت: لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أرى في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب. وقد أجاب الطحاوي عن حديث ابن عمر بأنه اختلف فيه في كيفية إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الذي يظهر من مجموع الروايات عنه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بحجة ثم فسخها فصيرها عمرة ثم تمتع بها إلى الحج. كذا قال الطحاوي مع جزمه قبل ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.